هؤلاء بعضهم الإمام مالك عن هشام بن عروة مباشرة، ومنهم من رواه من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومنهم من رواه من طريق محمد بن كناسة، ومنهم من رواه من طريق زهير بن معاوية، ومنهم من رواه من طريق سفيان بن عيينة، ومنهم من رواه من طريق حماد بن زيد، ومنهم من رواه من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كذلك أيوب السختياني، وكذلك حفص بن غياث وسفيان الثوري وخلق كثير، كلهم رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة، رووه هكذا كما عند الترمذي من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم. وقد ذكر الترمذي هذا الحديث في كتابه العلل الكبير، وذكر أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال رواه وهيب عن هشام عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وكان هذا أشبه عندي. ثم قال الترمذي رواه مالك وغير واحد من الثقات عن هشام عن أبيه عن ابن الأرقم لم يذكروا فيه عن رجل. وهذا الذي يومئ إليه كلام الترمذي بعد أن روى هذا الحديث حينما قال هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم. إذن أكثر هؤلاء الرواة ومنهم أئمة كبار حفاظ متقنون كالإمام مالك، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد وأمثال هؤلاء الكبار، كلهم رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم لم يذكروا فيه واسطة. ووهيب بن خالد وغيره الذي أشار إليه الترمذي وهو أنس بن عياض رويا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، يعني أن هناك واسطة بين عروة بن الزبير وعبد الله بن الأرقم، وهذه الواسطة مبهمة، وهذا يعني أن الحديث ضعيف لو كان هذا هو الوجه الصحيح في الرواية، ما دام أن هذه الواسطة مبهمة فسيكون الحديث ضعيفا. لكن نلاحظ أن الترمذي قال عن الحديث إنه حسن صحيح، فهذا يعني أنه لم يتابع شيخه البخاري، فالبخاري رحمه الله رجح رواية وهيب ومن معه كما حكاه الترمذي في العلل الكبير، وهناك من رجح العكس، رجح رواية الإمام مالك ومن معه. وممن ذهب إلى هذا أبو داود السجستاني في سننه، فإنه بعد أن ذكر الحديث أو أخرج الحديث قال والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. زهير هو بن معاوية الذي روى أبو داود الحديث من طريقه موافقا لرواية الإمام مالك وأبي معاوية الذي عند الترمذي وغيرهم ممن لم يذكر واسطة بين عروة ابن الزبير وبين عبد الله بن الأرقم. ها هنا قاعدة لعلها التي جعلت البخاري رحمة الله تعالى عليه يميل إلى ترجيح رواية وهيب ابن خالد ومن معه في زيادة الراوي المبهم. ما هي القاعدة؟ أنه إذا كان الحديث جاء بالعنعنة ثم جاءنا من طريق آخر في موضع تلك العنعنة إثبات واسطة فإن الأصل عند المحدثين الأخذ بالإسناد الزائد في الإسناد المعنعن، ولا يقبلون الإسناد الناقص إلا بشرطين، أظن أنني سبق أن تكلمت على هذا في بعض المناسبات، والشرطان معروفان إن شاء الله تعالى عند بعض الإخوة. فالشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وموضع الزيادة هنا بين عروة بن الزبير وبين عبد الله بن الأرقم. فلو وجدنا إسنادا فيه أن عروة بن الزبير صرح بالسماع من عبد الله بن الأرقم، وكان هذا الوجه لا علة له، فإن هذا بلا شك يمكن أن يقوي جانب ترجيح صحة الحديث. هذا بالنسبة للشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد. ونرجع الآن لهذا الحديث، فهل توفر الشرطان معا أو توفر أحدهما؟ أما الشرط الثاني فالظاهر أننا لسنا على شك من توفره، فأكثر الرواة هم الذين رووا عن هشام بن عروة هذا الحديث بإسقاط الراوي المبهم. كذلك أيضا من حيث الحفظ والإتقان هم أحفظ وأتقن ممن زاد ذلك الرجل، وبخاصة أن فيهم من له بهشام بن عروة اختصاص مثل يحيى بن سعيد القطان، فيحيى روايته عن هشام بن عروة قوية جدا، فهو حافظ متقن ومع ذلك هو مختص بهشام بن عروة، فكيف وقد وافقه الأئمة الكبار مالك والثوري بن عيينة حماد بن زيد أمثال هؤلاء؟ صارت المسألة من حيث الحفظ والإتقان وكثرة العدد واضحة وبينة، لكن يبقى الإشكال في تصريح عروة بن الزبير بالسماع من عبد الله بن الأرقم، فهل وجد أو لا؟ أقول نعم وجد. ففي رواية عبد الرزاق للحديث من طريق سفيان الثوري، وروايته الأخرى من طريق معمر وغيرهما أيضا ممن ذكر هذا الذي أذكره، ذكروا في روايتهم أن عروة بن الزبير قال: كنا مع عبد الله بن الأرقم الزهري فأقيمت الصلاة. فهذا يدل على أخذه للحديث عن عبد الله بن الأرقم مباشرة دون واسطة. إذن يتبين بهذا أن من ذكر الواسطة بين عروة وعبد الله بن الأرقم قد وهم. بعضهم يقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد، نقول هذا من المزيد في منقطع الأسانيد. الذي يقول هذا لم يتنبه لإبهام الراوي أو ماذا، لأن يقول هذا وقد وجدت من قال هذا الكلام، فأمر عجيب. فالإبهام في الإسناد علة، وبعض أهل العلم يعد الإسناد الذي فيه راوي مبهم إسنادا منقطعا، وهذا مذهب لبعض أهل العلم. فهذا لا يقال في مثل هذا الحديث، بل نقول إن رواية وهيب وأنس بن عياض ومن ذكر مثل هذه الواسطة وهم منهم، والله تعالى أعلم. إذن يترجح لنا بهذا أن سند هذا الحديث صحيح، لكن إذا كان هذا هو الراجح فلماذا لم يخرج في الصحيح؟ نقول أما بالنسبة للبخاري فتبين أنه يرى وجود الواسطة في هذا الإسناد، وأما مسلم بن الحجاج فلم يتبين لنا ما السبب الذي جعله لم يخرج هذا الحديث. لكن لعل من الأسباب أن عبد الله بن الأرقم ليس من مشاهير الصحابة، وهو مقل من الحديث، ولذلك لم يروى له شيء في الصحيحين ولا في أحدهما، وإنما جاءت روايته في السنن، والله تعالى أعلم. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة. إذن جاء بأربعة شواهد لهذا الحديث. لكن قبل أن أذكر هذه الشواهد أشير إلى أن هناك بعض العلل التي ذكرت في هذا الحديث، وهي علل لا تؤثر لأنها عبارة عن خطأ من بعض الرواة. فمن ذلك ما جاء في كتاب العلل لابن أبي حاتم أن عبد الرحمن بن أبي حاتم سأل أباه عن رواية أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي، وروايته هذه أخرجها الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل والدارقطني في العلل. أبو معشر يروي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. لاحظوا أن رواية الأئمة التي معنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وأما أبو معشر فجعله عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال أبو حاتم لم يعمل أبو معشر شيئا، إنما هو هشام عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشعر بأن أبا حاتم الرازي رحمه الله يرى صحة هذا الحديث، أو يقوى في القلب أنه يرى صحة هذا الحديث، بل ويرى أن الصواب فيه رواية من رواه عن عروة عن عبد الله بن الأرقم بدون واسطة، لأنه لو كان يعل بوجود الواسطة المبهمة لذكرها في هذه الرواية، وإنما ذكر الوجه الذي يراه راجحا. ثم بين السبب الذي أوقع أبا معشر في ذلك الوهم، فقال وإنما أراد أبو معشر حديث عائشة الذي يرويه ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. نجد أن رواية أبي معشر حصل فيها الوهم من جهتين. الجهة الأولى أنه سلك الجادة، فهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة جادة مسلوكة، فأبو معشر ضعيف من جهة حفظه فسلك الجادة، يعني جاء بالحديث بالجادة المعروفة، وسلوك الجادة يعد من القرائن التي يرجح الوجه الذي جاء بخلاف الجادة على الوجه الموافق للجادة. الأمر الآخر الذي يعل به الحديث دخول حديث في حديث لأبي معشر، فما دام أن عائشة رضي الله تعالى عنها لها حديث في الباب ولكن بلفظ آخر سنشير إليه، وهو الذي أشار إليه أبو حاتم الرازي، فإذا حصل له الوهم من هاتين الجهتين، لما سلك الجادة ووجد أن عائشة رضي الله تعالى عنها تروي حديثا في الباب مع ضعفه أيضا. وقد وقع أيضا راو آخر في مثل هذا الوهم، وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد، فروى هذا الحديث أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل ما رواه أبو معشر. وعبد الرحمن بن أبي الزناد أيضا فيه ضعف يسير من جهة حفظه، وروايته هذه أخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وكذلك الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل. هذا بالنسبة لما يمكن أن يعل به بعض طرق هذا الحديث، وتبين لنا أن الصواب رواية من رواه فجعله عن عبد الله ابن الأرقم. أما الأحاديث التي ذكرها الترمذي في الباب فأولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث عائشة أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا الحديث في صحيح مسلم أوردته عائشة رضي الله تعالى عنها لسبب، وذلك أنه كان عندها عبد الله بن أبي عتيق هذا وأخوه القاسم، كلاهما من أبناء عبد الرحمن بن أبي بكر، ولكن القاسم أمه أم ولد يعني جارية، وأما عبد الله فأمه عربية. فعبد الله كان يتحدث في مجلس عائشة فكان فصيحا لا يلحن، ولما تكلم القاسم لحن، فعابته عائشة وقالت: ألا تتكلم كما يتكلم أخوك؟ لكني أعلم من أين أتيت، إنما أتيت من قبل أمك، وهذا ربته أمه، يعني ربته أمه على العربية، وأنت أمك أم ولد أعجمية فصرت تلحن. فغضب رحمة الله تعالى عليه غضبا شديدا وحضر الطعام، فلما حضر طبعا عائشة هي عمته أخت أبيه وتؤدبه بكلامها هذا، فلما حضر الطعام جاء ليقوم فقال: تجلس غدر. فقال: أريد أن أصلي. قال: تجلس. قال: إني أريد أن أصلي. قال: تجلس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا السبب الذي من أجله أوردت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث، والحديث أخرجه عدد من الأئمة، منهم ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسحاق بن راهوية في مسنده، والإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، وأبو يعلى في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وابن المنذر، وأبو عوانة والطحاوي، وابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في مستخرجه، عدد كثير كلهم رووا هذا الحديث الذي هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما بالنسبة لحديث أبي هريرة في هذا الباب، فله عن أبي هريرة طريقان. الطريق المشهورة أخرجها ابن أبي شيبة وإسحاق وأحمد وابن ماجه والطحاوي وابن حبان والبيهقي، كلهم من طريق زيد بن عبد الرحمن الأودي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو بو. وعلة هذا الحديث يزيد بن عبد الرحمن الأودي، قال عنه ابن حجر مقبول لأنه لم يوثقه إلا العجلي وابن حبان، وابن حبان أخرج هذا الحديث من طريقه في صحيحه، يعني مصححا له. فهناك من يحسن هذا الحديث بهذه القرينة: توثيق العجلي، توثيق ابن حبان، وإخراج حديثه في صحيحه، فيرى أن هذا الحديث حسن. ومن من يعل الحديث إنه يعله لأن يزيد بن عبد الرحمن الأودي هذا قد يكون مستور الحال، وعبر عنه الحافظ بن حجر بقوله: مقبول عني إذا توبع وإلا فلين. على كل حال المتابعة توبع، فحديثه هذا جاء في المتابعات. أما بالنسبة للطريق الآخر فلعلي أرجئه للكلام على حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، لأنه أحد أوجه الاختلاف في حديث ثوبان. بالنسبة لحديث ثوبان وأبي أمامة أيضا، بالنسبة لحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا عند الترمذي برقم 357، يعني في أبواب الصلاة في موضع متأخر، لكن على كل حال الترمذي أخرجه هناك عن شيخه علي بن حجر السعدي، وعلي بن حجر يرويه عن إسماعيل بن عياش الحمصي قال: حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق، يعني حاق. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة. حديث ثوبان حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن الصالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. هذا كلام الترمذي عن حديث ثوبان. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في سننه، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، وابن ماجه في سننه، وابن قانع في معجم الصحابة، والطبراني في مسند الشاميين، والبيهقي في السنن، كلهم من طريق يزيد بن شريح عن أبي هريرة به، يعني بدلا من ثوبان. يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة به. يزيد بن شريح هذا يقول عنه الحافظ بن حجر مقبول، لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان. وأما أبو حي المؤذن فهو صدوق، واسمه شداد ابن حي. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر في التمهيد اختلاف الرواة في هذا الحديث على يزيد بن شريح، ثم قال: ومثل هذا الخبر لا تقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث، ولو صح كان معناه أنه إذا كان حاقنا جدا لم يتهيأ له إكمال الصلاة على وجهها. إذن مدار الحديث على يزيد بن شريح، فهناك من رواه هكذا عن ثوبان، وهناك من رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وممن رواه عن أبي هريرة أبو داود في سننه، والحاكم في المستدرك، ولكن الذي جعله من طريق من رواية أبي هريرة هو ثور بن يزيد في روايته لهذا الحديث عن يزيد بن شريح. وأما باقي الرواة الذين رووا هذا الحديث عن يزيد بن شريح فجعلوه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة لحديث أبي أمامة فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق معاوية ابن صالح، عن السفر ابن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاق، ولا يدخل بيتا إلا بإذن، ولا يؤمن إمام قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. والحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، وابن ماجه، والدارقطني، وكذلك أيضا البخاري في التاريخ الكبير تعليقا، ورواه الطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين، كلهم من هذا الطريق، من طريق معاوية ابن صالح. وهذا اختلاف آخر أيضا في هذا الحديث على يزيد ابن شريح. إذا عرفنا أن هناك من يروي الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي حي عن أبي هريرة وهو ثور بن يزيد الشامي، وهناك من يرويه عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة وهو السفر بن نسير، لكن السفر بن نسير اختلف عليه، فالذي رواه وجعله عن أبي أمامة هو معاوية بن صالح، ومعاوية بن صالح متكلم في حفظه، وأما غير معاوية بن صالح فجعلوا الحديث عن ثوبان، ولعل هذا أرجح، يعني في رواية من روى هذا الحديث عن يزيد بن شريح يكون الصواب في هذا الحديث أن يزيد بن شريح يرويه عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله تعالى عنه. هذا هو أقوى الأوجه. ولكن هل يعني هذا أن الحديث صحيح؟ أقول من يتسمح في رواية يزيد بن شريح وتوثيق بن حبان فإنه يمكن أن يقبل الحديث، ومن يشدد فإنه يمكن أن يرد هذا الحديث، والله تعالى أعلم. إذن هذا بالنسبة للشواهد التي أوردها الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب. أما بالنسبة لفقه المسألة فقد تكلم عليه الترمذي بقوله، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق قال لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقال إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله، وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. هذا الحديث أيها الإخوة إذا مشينا معه نجد أن فيه بعض ما يمكن أن يستوقفنا، وإن كان على وجه التبع لا الاستقلال. فمن ذلك استخلاف عبد الله بن الأرقم رضي الله تعالى عنه في الصلاة، والاستخلاف في الصلاة جائز بلا شك، ولكن هل هو الأولى أو لا؟ فنقول إذا كان الإمام لن يطول انقطاع عن جماعة المسجد، وإنما يمكن أن يتوضأ ويعود بسرعة، فالأولى أن ينتظروه ويصلي بهم إمامهم. أو ربما أطال ولكن الجماعة كلهم لا يشق عليهم الانتظار، بل ربما فضلوا الانتظار، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقيمت الصلاة وهم أن يكبر، فتذكر أن عليه غسلا فقال على مكانكم، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم عاد. ولا شك أن هذا سيأخذ وقتا من إعداد الماء والاغتسال و ما كانوا يؤثرون بنصيبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فينتظرونه صلى الله عليه وسلم. إذن إذا وثق إمام المسجد بأن هذا لا يشق على الجماعة فلا بأس أن يذهب ويقضي حاجته أو يغتسل إن كان عليه غسل، ثم يأتي ويصلي بالجماعة. أما إذا كان هذا يشق عليهم، وبخاصة مثل الذهاب إلى الخلاء، فإنه ربما أبعد في المذهب وهذا يأخذ وقتا، فالأولى أن يستخلف من يرى أنه أحق بالإمامة. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يليني منكم أولو الأحلام والنهى، فينبغي أن يكون الأقرب من الإمام من كان من أولي الأحلام والنهى، حتى إذا احتاج لتقديمه في الإنابة في الصلاة يكون قريبا من الإمام. أما إذا كان القريب هم الصبيان ومن لا يستحق الإمامة فإنه قد يشق، أو ربما ترتب على ذلك الإخلال بالصلاة، وبالذات إذا كان الاستخلاف جاء في وسط الصلاة. أما إذا كان قبل الدخول في الصلاة فالأمر هين، لكن ربما لم يتذكر الإمام إلا وهو في أثناء الصلاة، فإذا أراد أن يستخلف فإن الشخص قد يكون بعيدا عنه، ولهذا ينبغي أن يكون الذي يلي الإمام هم أولو الأحلام والنهى. هنا أمر سبق أن أشرت إليه في بعض المناسبات، وهو التكنية عن الألفاظ المستقبحة. فالنبي صلى الله أي المكان الذي يذهب إليه من أراد أن يقضي حاجته. وهذا التعبير نجد أنه جاء على ألوان مختلفة، إما الخلاء وإما التبرز، ومعناته أو معناه الذهاب إلى الخلاء، فالتبرز يعني اعتزال الناس أو انقطاع عنهم، وأيضا التعبير بقضاء الحاجة جاء هذا في بعض الأحاديث، كذلك التعبير بالغائط، وعرفنا أن الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، وهذا الذي جاء في كتاب الله جل وعلا كما قال سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط. فمثل هذه التعبيرات نجد أنها من الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلمون عن قبيح القول، إلا إذا كانت هناك ضرورة تستدعي التصريح في القول، مثل ما ذكرناه عن مسألة الاعتراف في الزنا ونحو ذلك، فالمسائل التي يحتاج معها إلى التصريح لا بأس بذلك. أما ما يتعلق بالأمر الذي من أجله أورد الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، فهو أمر واضح وبين، وهو يعتري كل الناس. فمن الناس من يكون حاقنا أو يجد رغبة في الذهاب إلى الخلاء سواء لبول أو غائط، ولكن أيضا تحضر الصلاة، فربما أنه لا يريد أن تفوته صلاة الجماعة، أو ربما أنه عنده شغل، فلو انقطع لهذا الغرض ويعيد الوضوء والصلاة قد يذهب عليه وقت ويريد أن يصلي حتى يتفرغ لشغله، كل هذا يعرض للناس. فهل يجوز له أن يصلي وهو حاقن أو به حاجة إلى الغائط؟ هذه هي المسألة التي جاء من أجلها الترمذي بهذا الحديث في هذا الباب. ونحن نلاحظ أن من عادات الناس أن منهم من قد يكون به حاجة للذهاب للخلاء إما لبول أو غائط، ولكنه يستطيع أن يصبر ويصلي الصلاة ولا يكون مشغول البال بذلك الحدث الذي معه أو بالحاجة إلى الذهاب إلى الخلاء، بل بإمكانه أن يصبر. ومن الناس من قد يكون به حاجة شديدة إلى حد أنه يضغط نفسه ضغطا، وهذا بلا شك أنه سيفضي إلى ذهاب الخشوع والطمأنينة في الصلاة وحضور القلب، فلا ينتفع بالصلاة في مثل هذه الحال. وشبيه به أيضا حضور الطعام، فإذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام وحضر الطعام وحضرت الصلاة وقام إلى الصلاة، فإنه سيكون مشغول البال بذلك الطعام، مثل ما أننا الآن مشغولي البال بجمع البيالات. فخلكم معي يا أخوان، وهذا أمر معتاد، يعني دوما يجمع البيالات. فإذا كان سيفضي ذلك إلى انشغاله بذلك الحدث عن الطمأنينة في الصلاة، فهذا الذي وقع فيه خلاف شديد بين أهل العلم أجمله في الآتي. فالإمام مالك فيما روى عنه ابن القاسم يقول: إذا شغله ذلك وصلى فالأحب إلي أن يعيد سواء في الوقت أو بعده، يعني حتى ولو خرج الوقت، فالإمام مالك يرى أن الأولى أن يعيد، لكن يبدو أنه لم يجعل ذلك على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحباب. أما أبو حنيفة والشافعي رحمة الله تعالى عليهما فذهب إلى أنه يكره له أن يصلي وهو حاق، فإن صلى فصلاته جائزة إذا لم يترك شيئا من فرائضها. أما إذا كان الحقن أو وجود الغائط سيفضي إلى ترك شيء من فرائض الصلاة، فإنهم يرون أن الصلاة لا تجوز في مثل هذه الحال. مثل ماذا؟ نقول مثل ما لو ضغطه البول حتى خرج فانتقض وضوءه، فهنا ترك فرض من فرائض الصلاة وهو الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة، أو ربما أفضى به ذلك إلى أن يشك هل خرج منه ريح أو لا من شدة ضغطه لنفسه، أو ربما ترك الطمأنينة فصار ينقر الصلاة كنقر الغراب يريد أن يتخلص منها ونحو ذلك، فهذا مما لا يجوز فعله. وأما إذا كان سيؤدي الصلاة من غير إخلال بها فهذا الذي جوزه أبو حنيفة والشافعي مع وجود الكراهة. الثوري رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أنه إن خاف أن يسبقه البول قدم رجلا وانصرف، يعني هذا إذا كان إماما. وهنا تدخل الطحاوي رحمه الله في توضيح المسألة فقال إنهم لم يختلفوا أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر الدنيا لم تستحب له الإعادة، فكذلك إن شغله البول أو الغائط. إذن الطحاوي يريد أن يوجه ما ذهب إليه أبو حنيفة فيقول إنه حينما ذهب إلى تجويز الصلاة حتى وإن كان المرء قد يشغل بذلك البول أو الغائط ما دام أنه لن يخل بشيء من الصلاة وإنما سيكون مشغول البال، فإن أهل العلم لم يقولوا لمن كان باله مشغولا بأمر من أمور الدنيا إنه لا تصح صلاته أو أنه يشرع له أن يعيد الصلاة، مثل ما لو كان صاحب تجارة وخاف على متجره وحضرت الصلاة فجاء للصلاة وقلبه مشغول بمتجره أو غير ذلك من أمور الدنيا، هذا يعرض لنا. يعني أحد الإخوة يقول إنه استلم مبلغا من البنك وكان المبلغ كبيرا وأدركته الصلاة في الطريق، أو لا وهل في مجرة، فيذكر أنه يعني كان في جهد جهيد في مدافعة مثل هذه الهواجس والأمور التي تعرض الإنسان، فمثل هذا الشغل لم يقل أهل العلم أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، فهذا الذي عناه الطحاوي رحمه الله تعالى بهذا. كذلك الحافظ بن عبد البر يقول قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنه، فكذلك إذا صلىها حاقنا فأكمل صلاته يعني أنها مجزية عنه. قال وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل خوف اشتغال المصلي بالطعام عن الصلاة يعني فقط، وليس المقصود أنه حكم تعبدي لا يمكن تأوله أو معرفة علته، يقصد أن الحكم ها هنا معلل بأن الطعام يشغل المصلي عن الصلاة، ولكن لو صلى ولو كان باله مشغولا بالطعام فإن صلاته جائزة مع الكراهة، يعني الأولى أن يفرغ من كل ما يشغل باله من طعام أو مدافعة الأخبثين أو شيء من أمور الدنيا حتى يؤدي صلاته على الوجه الأكمل. ورد عن بعض الصحابة كما حكاه الترمذي ما يدل على معنى هذا الحديث، من ذلك ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه، يعني يضغط نفسه حتى لا يخرج منه شيء. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لأن أصلي وهو في ناحية ثوبي يعني الغائط أحب إلى طاووس يقول إنا لنصره ضما وإنا لنضغطه، يعني مثل ما نهى عنه عمر أن يصلي وهضام لوركيه. ومع هذا يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله الذي نقول به أنه لا ينبغي لأحد له، فإن فعل واستلمت له صلاته أجزأت عنه وبئس ما صنع. بقي أن أشير إلى ما صنعه عبد الله بن الأرقم رضي الله تعالى عنه في المسجد. فهو قد انصرف ليس بعد الأذان فقط وإنما حتى بعد الإقامة. ونعرف أنه جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ نقول لا، حديث أبي هريرة من العام المخصوص، فحديث عبد الله بن الأرقم وما يكون في معناه من مثل لو انتقضت طهارة الإنسان في الصلاة أو تذكر أنه على غير طهارة. ونعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشد من خرج منه شيء في الصلاة أن يضع يده على أنفه ليشعر كأنه خرج من أنفه دم وليس الأمر كذلك. فهذا كله مما لا تعارض بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في النهي عن الخروج من المسجد بعد أن أقيمت الصلاة. إذن من خرج من المسجد بعد أن تقام الصلاة لعذر لحاجة فلا بأس بذلك، أما النهي فيشمل من كان متهاونا وخرج من المسجد إما أنه لن يصلي مع الجماعة أو يذهب ليصلي مع جماعة أخرى فقد لا يدركها وليس هناك سبب مشروع يجعله يخرج من المسجد، فهذا هو الذي يشمله النهي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى هذا الحد، لكن إذا كان دون ذلك يعني مما لا يشغله عن الخشوع في الصلاة وعن الطمأنينة فيها ويكون قلبه حاضرا في الصلاة فهذا الذي يعني نرجو أن تكون الصلاة به جائزة، وإن كان ذلك مكروها عند أهل العلم. لكن من وصل به الأمر إلى الحد الذي قد يخرج معه ذلك فهذا ينبغي أن لا يفعله أحد. ولعله الذي يعنيه ابن عبد البر رحمه الله حينما قال وبئس ما صنع. لو ترفع الصوت شوي. وهم في الصلاة يعني، بس لكن سيطول يعني هذا وإن كان يعني معقولا عقلا لكن لا أظنه موجود فعلا. يعني كونه الإنسان مثلا سيذهب إلى الخلاء ويقضي حاجته ويتوضأ والناس في الصلاة لا يزالون ينتظرونه، هذه ما صنعها حتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، فلا أظن هذا مشروعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
Thank you.